وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب قضاء حوائج المسلمين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. الحوائج ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره، وأما الضروريات فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره. ودفع الضرورات واجب، فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته، فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة أو إلى التبريدة وجب عليه أن يقضي حاجته، ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها. حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شرابه، والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه بعد طلبه ومات، فإنه يضمنه لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة. أما إذا كان الأمر حاجيا وليس ضروريا، فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته. فإن كانت الحاجة في مضرته فلا تعينه، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو فرض أن شخصا احتاج إلى شرب دخان وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتاجا. حتى لو رأيته ضائقا يريد أن يشرب الدخان فلا تعينه، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى لو كان أباك فإنك لا تعينه على هذا، حتى لو غضب عليك. إذا لم تأتي به فليغضب، لأنه غضب في غير موضع الغضب. بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره فإنك تكون بارا به ولا تكون عاقا له، لأن هذا هو الإحسان. فأعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك الحوائج المباحة، فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليها، فإن الله تعالى في عونك ما كنت في عون أخيك.
تمام. هذا مبحث مهم، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الفرق بين الضرورة وبين الحاجة وبين التحسينات. هذه ثلاثة أمور. ما الفرق بين الضرورة والحاجة والتحسينات؟ الجواب باختصار: الضرورة ما ترتب على فواتها هلكة، إما في بدن إما في عضو، فيضطر الإنسان إلى ذلك. إن لم يأكل مات، فهذه يترتب على فواتها مضرة تلحق بالبدن، تلحق بالعضو. طيب، والحاجة ما ترتب على فواتها مشقة، ما ترتب على فواتها مشقة، لكن الإنسان لا يقع في الاضطرار بمعنى هلكة بدن، فوات عضو وغير ذلك. طب والثالث؟ تحسينات: ما لم يصل الأمر فيها إلى الضرورة والحاجة، فيترتب على فواتها فوات كمال، فوات كمال، ما يترتب على فواتها فوات كمال، يقال هذا الشيء تحسيني. يبقى هذا باختصار الفرق بين الضرورة والحاجة والتحسينات. يبقى الضرورة ما ترتب على فواتها مضرة تلحق بالبدن، تلحق بالعضو. وأما الحاجة ما ترتب على فواتها مشقة ووقوع في حرج، وأما الكماليات أو الكمال أو التحسينات ما ترتب على فواتها فوات كمال، فوات كمال. قال بعض أهل العلم: فرق بعضهم بينهما من جهة أن حكم الضرورة مؤقت بزمان تلك الضرورة، يعني احتاج إلى أن يأكل طعام وإلا هلك، مات فيأكل، فيحتاج إلى أن يأكلها في هذا الزمان في هذا الوقت، لكن لا يستمر أكل الميت معه دائما، إنما هذا مؤقت بزمان، مؤقت بوقت الضرورة. ولهذا العلماء قالوا: هل يحمل معه من هذه الميتة، هل يحمل معه شيئا بحيث إذا اضطر مرة أخرى فوجد هذا معه؟ فهذا مؤقت بزمان، وحكم الحاجة مستمر، فقد يكون هذا مع الإنسان دائما للحاجة. مثلا نقول مثلا أنه لو ترتب على الذهاب إلى كذا، لو حصل كذا، فإنه يترتب عليها فوات أو وقوع في حرج أو ضيق أو كذا، في أعمال مثلا معينة ممكن الإنسان لو أنه ذهب لأداء الجماعة مثلا صلاة الجماعة سوف يفسد طعام، أو سوف يتعرض المكان مثلا إلى سرقة أو شيء من هذا، وقد تكون هذه مستمرة معنا، يعني أنت موظف في هذا المكان، بل قد يصل إلى صلاة الجمعة مثلا، ليس فقط إلى صلاة الجماعة، فنقول هذه مستمرة ما استمرت الحاجة، إذا لم يكن لك عمل آخر وأنت موظف حكومي وهذا عملك. ومع هذا فقد تطلق الضرورة ويراد بها الحاجة، يعني من باب التوسع نقول هذا للضرورة، هذا للحاجة، هذا لكذا، لكن لابد أن نعلم أن بينهما فرقا دقيقا، هذا يترتب على فواته مضرة تلحق بالبدن أو بعضو منه، إنما هذا يترتب عليه مشقة شديدة. فمثلا لهذا نحن نقول مثلا الرجل ينظر إلى المخطوبة، هذا نقول للحاجة ولا نقول للضرورة؟ هذا الحاجة، لأن لو لم ينظر إليها ربما وجدها بعد ذلك معيبة، لكن ليست بواجبة. لو أن الإنسان ما رآها وسمع عنها وخطبها بسماع عنها جاز ولا يلزم الرؤية، لكن لا شك أن هذا أفضل. نعم. قال على أن حكم هذه القاعدة ليس على إطلاقه، فقد اشترط العلماء في الحاجة المبيحة المحظور شروطا، أهمها ما يلي: أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي بالغة درجة الحرج غير المعتاد، يعني أن هناك في أمور فيها حرج لكن حرج معتاد يعني ما فيها إشكالية. يعني مثلا واحد قال لي ذات أعمل عندي إنسان، فقال لا احلق اللحية، أذهب إلى غير، أذهب إلى غير. الآن أدخل أنا السيارة في سفر فأجد مثلا امرأة في المقعد الذي بجواري، وجلوسك بجوارها يخشى منه فتنة أو شيء، وفي امرأة مثلا في الكرسي اللي بعد ذلك، فتقول للمرأة تعالي أنت لو سمحت تفضلي هنا وأنا أجلس مكانك أو كذا، تبدل الأماكن. يعني ما تأتيها أنت ما وتقول أصل هذا في حرج، لو أنا ما ركبت الآن فتتني فتن السفر في هذا الوقت وترتب على ذلك حرج شديد وحاجة وكذا، تستطيع أن تبدل الأماكن. أما إذا ما في إلا هذا ويترتب فعلا على فوات هذه الرحلة أو السفر في هذه السيارة يترتب عليها فعلا حرج شديد، حينئذ تجلس وتجعل حائلا بينك وبينها. أن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أواسط الناس ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة، وإلى أواسط الفئة المعينة التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة. يعني ينظر الحاجة في تقديرها، لأن الحاجة تقدر بقدرها، التقدير هذا يكون باعتبار أواسط الناس يعني معهود الناس، يعني لا تنزع نفسك حاجة إنما تكون الفقراء جدا أو تكون الأغنياء جدا. أن تكون الحاجة متعينة بألا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام، يعني ما في طريق آخر إلا أن تقع في المحظور أو المخالفة أو إلى آخره، ما في طريق آخر يمكن أن ترفع هذه الحاجة به أو يترتب على فوات ذلك، ممكن يكون في طريق آخر لكن يعرضك إلى ما وقوع في مضرة. يعني مثلا الإنسان إذا كان مريضا فبعض الأطباء يقول لك لا تسجد، لماذا؟ لأنك يا ترى لو سجدت سيتلف العضو. لا، لكن يقول السجود والقيام يؤثر على الركبتين، فإذا أردت السجود فأسجد إلى درجة لا تشق على نفسك فيها، مع أنك لو سجدت يمكن أن، لكن على المدى الدائم سيتأخر شفاء أو يؤدي ذلك إلى أن يتصاعد الأمر إلى مضرة في هذا العضو. أن تقدر تلك الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة إلى الضرورات، الحاجة تقدر بقدرها. ولهذا مثلا يسأل عن النظر إلى المخطوبة، ينظر مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، أو بعض الناس ينظر مثلا ويتقع في نفسه وتعجبه ويقوم بخطبتها، ثم ترى بعد ذلك يجلس سنة، كلما ذهب إلى مخطوبته جلس عندها ونظر إليها ويقول هذه مخطوبتي، نقول لا، إنما الحاجة تقدر بقدرها، لأن النظر إلى المرأة هنا كان على خلاف الأصل. فالأصل أنك لا تنظر إلى هذه المرأة الأجنبية، لكن أبيح لك أن تنظر. طيب بعض الناس بيحدها بثلاثا حتى ولو محتاج إلى ذلك، لا، لا تحد لا بثلاثة ولا باثنين ولا فلكن نقول انظر إليها، إن وقعت في نفسك أو لم تقع انتهى الأمر. بعض الشباب قد يقول مثلا، أو بعض الفتيات قد تقول أنا يعني ما تأملت في جيدا، أو هو يقول أنا ما تأملت جيدا، كنت مستحيا، كنت محرجا، كنت كذا، فيسمح له بمرة ثانية أو كذا، هذا لا إشكال في ذلك، إنما أن يبقى ذلك دائما هذا على خلاف الأصل، بخلاف المعقود عليها، بخلاف المعقود عليها فإنها امرأته. الشرط الذي بعد ذلك ألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم ذلك الأمر بخصوصه، وألا يعارض قياسا صحيحا أقوى منه، وأن يكون مندرجا في مقاصد الشرعي، ولا تفوت معه مصلحة أكبر. يبقى هناك إذن فرق بين الحاجة الضرورة والشارع لم يقف عند الضرورة فقط، يبقى كل شيء يلزم أنه مثلا يترتب على ذلك مضرة تؤدي إلى موتك أو تؤدي إلى تلف عضوك أو تؤدي إلى كذا، لا، إنما هذا يكون ماذا؟ إنما هذا الأمر يكون أمرا يترتب عليه مشقة. والحمد لله الله عز وجل قال ما جعل لكم في الدين من حرج، فالحرج مرفوع، الحرج مرفوع، الحرج مرفوع، بشرط أن يكون حرجا معتبرا في الشرع. ما تأتي تقول والله امرأة مدت يدها إلي، امرأة مدت يدها إلي وأنا الحقيقة استحييت، أنا استحييت وسلمت أو صافحتها، استحييت أنا وصافحتها، فماذا أصنع أنا؟ مدت يدها وهذه حاجة، لأنه لو لم أصافحها وقع حرج، نقول هذا ليس الحرج المعتبر. ولهذا انتقل الشيخ هنا إلى مسألة أخرى، ألا وهي أن تكون الحاجة حاجة مباحة ليس حاجة محرمة. فيبقى إذن الحرج هنا غير معتبر في الشرع، قل لها أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. أو مثلا واحد يقول مثلا واحد شغل الغناء في المجلس الذي أنا فيه، فتقول أنا والله استحيت رجل أكبر مني واستحيت أن أنهاه عن ذلك، نقول هذا غير معتبر، هذا مو بحرج، هذا مو بحرج. لكن الحرج الذي يكون فعلا الشريعة تعتبر إياه، تعتبر إياه، مثلا زوجتك الآن نزل بها مرض مفاجئ، عملية زايدة، وما في إلا طبيب، ما في إلا طبيب في البلد، وما في طبيب جراح، معروف أن الطبيبة الجراحة هذه قليلة جدا، يعني نادرة أنك تجد طبيبة جراحة، لكن وتأخير هذا الأمر سوف يؤدي إلى مضرة على هذه، ماذا تصنع؟ تذهب إلى الطبيب، تذهب إلى الطبيب. أو حال الولادة عند امرأة، حال الولادة عند امرأة، أنت أخذت كذا امرأة، حتى طبيبة البنج أتيت بها امرأة وجزاك الله خيرا، دبرت أمرك وحالك. وبالمناسبة لا أريد أن الإخوة تسلم في هذا الأمر، فلا بعض الإخوة قد يحول من طبيبة إلى طبيب لأن الطبيب يأخذ مثلا 3000 والطبيبة الماهرة تأخذ 6000، يعني الضعف يا شيخ، فأنا أذهب إليها لأني الحقيقة ما أجد. استلف، استلف هذا المال، لو أن المرأة نزل بها عملية تحتاج إلى 20000 استدنت وأقمت هذه العملية أو أقاربها، لكن هذه سريعا ما أن الإنسان يأخذ رخصة، استلف، استلف، استدين، استدين من الناس، لكن لا تتهاون في هذا، تأخذ 3000 وتري عورة مراتك لأحد، تقول لا ولو مليون، لو ملايين، لو ملء الأرض، أبدا، إزاي؟ وما أنت بتدفع 3000 إزاي؟ الآن مقابل 3000 انتقلت من طبيبة إلى طبيب، أو 10 حتى، أو تقول انتقال من البلد ما في إلا الطبيب واحدة في مثلا المنصورة أو في كفر الشيخ أو كذا، بيني وبينها 40 كيلو، ها؟ لو ما في إلا في القاهرة، لو لك مصلحة في القاهرة في منطقة ما أدري إيه ولا وزارة إيه بتذهب وتبيت، صح؟ هذه أولى، لو ما في طبيب إلا في القاهرة، نسأل الله السلامة والعافية، لأن المسألة ترتب عليها إظهار عورات ليس سهلا أصلا. كيف يعني أن المرأة تظهر عورتها هكذا وأنت تستطيع ألا تفعل ذلك فتفعل ذلك؟ هذا ما ينبغي أبدا. نعم. وفرقوا أيضا قالوا الضرورة تبيح المحظور بصورة مؤقتة وتقدر بقدرها وتنتهي بزوال أسبابها، وشرط الضرورة كما قلنا وكذلك الحاجة ألا يكون هناك مخرج آخر. ولهذا الذين قالوا هذه المظاهرات ممنوعة لكن احتجنا إليه، اضطررنا إليه حتى نقوم الحاكم، نقول هذا كلام مردود. لماذا يا إخواني؟ ها؟ لأن تقويم الحاكم بالنصيحة ليس بالمنابذة، تقويم الحاكم بالنصيحة، أنت تنصح الحاكم، هذا هو الطريق الشرعي، هذا هو الطريق الشرعي، لكن تقول أنا ما عندي لهذا الطريق فلهذا أنا أنكر عليه بالمظاهرات، هذا ليس بصحيح. ولهذا كل الذين دخلوا عملا سياسيا وارتكبوا محظورات، هؤلاء جميعا آثمون. لماذا آثمون؟ لأنه غير مضطرين إلى هذا، غير مضطرين إلى هذا. لكن مثلا واحد يستفتي حلق اللحية مثلا، وإلا ترتب على ذلك مضرة إذا ذهب إلى مثلا مؤسسة معينة مثلا كالجيش أو كذا، تترتب على ذلك مضرة ولا بد أن يحلق لحية أو كذا، في حيث أن نقول هذا جائز لك، لكن هذا يقدر بقدره. يعني تذهب، فإذا طلب منك هذا حاول، إذا ما في إلا هذا الطريق خلاص. كذلك إذا أنهيت مثلا هذا الأمر مباشرة، ما تنتظر بقى تقول أؤجل بقى ذلك إلى أن أتزوج بالمرة، أنا أصلا بحلق من سنتين فبقي 6 أشهر وتزوج وأجل هذا إلى بعد الزواج، لا. وتقيد بشخص مضطر للضرورة، فإن الحاجة تبيح المحظورة لعارض بصورة دائمة، لأنها لا تصادم نصا ولكنها تخالف القواعد والقياسات، فيتثبت بصورة دائمة ليستفيد من المحتاج وغيره. نعم نعم. لا، في طريق آخر تستطيع أن تحول عن غيري، نعم يبقى خلاص، إنما لا تقع في الربا من باب التحويل، لأن هذه هنا مثلا 50 جنيه لو حولت أنا عن هذا الطريق، والطريق الآخر ب 500 جنيه، يعني نفس الحوالة تكلفني 500 وهنا تكلفني 50 جنيه، فأقول أنا محتاج. لا، لست محتاجا، ما في مشكلة، 500 جنيه ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن في مصالح، أنت تاجر وما يصلح انك انت تتعامل بملايين تحملها في حقائب او شيء تتعرض لمضارة شديدة، ولابد ان تتعامل مع التجار الذين هم مثلا في الصين او في كذا عن طريق تحويلات. هذه مثلا التحويلات يقول لك لابد ان تفتح مثلا حسابا او شيئا من هذا، لابد ان تفتح حسابا. طب فتح الحساب بمجرده ما في مشكلة، لكن تتعامل من داخل الحساب بتعامل ربوي، هذا ما يجوز. وممكن ان تفتح الحساب وتسحب المال مرة ثانية، يعني مجرد أن تفتح يعني إيداع وسحب كما يقال، أو تضطر إلى مثل هذه الأشياء. فالحاجة تقدر بقدرها، هذه من قواعد رفع الحرج ومن قواعد المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة عظيمة من القواعد الكليات في شريعتنا، رفع الحرج. لكن كما قلنا الحرج المعتبر، ما تتقر في حرج، كما قلت لك تحضر أفراحا غير شرعية، تصافح المرأة، تحلق لحيتك بدون داعي وتقول رفع حرج رفع حرج، أو اختلاط أو كذا وتقول هذا رفع حرج، أو المرأة تذهب إلى الطبيب وتقول أنا أرفع الحرج لأنه أحتاج أن أسافر من أجل تحصيل طبيبة أو غير ذلك، كل هذا يا أخي ما ينبغي أبدا، كل هذا ما يجوز. إنما الحرج الذي تعتبره الشريعة، الحرج فعلا الذي تعتبره الشريعة. نعم. قال الله عز وجل ما جعلكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو العاص وغيرهما في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل لم أشعر يا رسول الله فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، والآخر يقول لم أشعر ففعلت كذا، كل ذلك والنبي يقول ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. نعم.
قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث مر نعم. الكلام عليها.
نعم. أننا بحد طيب ما تحمل اللي يقولك أنا ما أطيع الحاكم الذي يأمرني بحلق لحى. إحنا عندنا الأصل ماذا؟ أنك ما تطيع الحاكم في معصية. طب هذه معصية، طيب جيد لا تطيعه، لكن يترتب على ماذا؟ مشقة عظيمة جدا عليك، لن تسافر لن تفعل، ولو أنك مسكت تعود مرة ثانية وتدخل مع كذا مع كذا مع كذا، يترتب على ذلك حرج شديد جدا 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 ومشقة بالغة. فحينئذ الحمد لله، ولابد أن نعلم مسألة مهمة جدا، بعض الناس قد يقول أنا أتعرض ما في مشكلة ما في مشكلة، نقول إذن نفس المسألة. قد يقول لك واحد أنا أموت ولا أكل الميت مثلا، واحد ثالث قد يقول لك أنا زوجتي تموت ولا تذهب إلى طبيب والزائدة منفجرة، يقول لك موت وأهون علي، أموت ولا أعصي الله. نقول هذا من قلة الفقه بل من انعدامه. ليه يا أخواني؟ مسألة مهمة لابد أن نراعيها في الرخص هذه، وهي أن الرخص هذه تصبح من المأمورات ليس من المنهيات. الآن لو تعرضت لهلاك إما أن تأكل وإما أن تموت، صار الأكل من الميتة الآن مأمورا به أو منهيا عنه؟ مأمورا به، إنما منهي عنه في غير هذه الحال. فأنت ما ترتكب الآن منهيا، إنما تمتثل مأمورا. ولهذا ما حكم من ترك أكل الميت حتى مات؟ الجواب قاتل لنفسه، الجواب قاتل لنفسه، مخالف للشريعة، مخالف للشريعة. بعض الأخوات مثلا تقول لك أنا أذهب ينظر إلي الخاطب مثلا بس ما يمكن أرفع حجاب، عجبه على هذا عجبه مو بعجبه مو بعجبه، اهرب منها، هذه ستجعل حياتك ضنكا، هذه ليست بفقيها، هذه ليست بفقيها. هذه النبي قال انظر إلي فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، تقول لا 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 ما يرى وجه رجل إلا إذا كان في عقد، إنما غير هذا أبدا، غير هذا أبدا. يرسل أمه، يرسل أخته، يرسل كذا، لكن ما ينظر إلى وجهه أبدا، ما ينظر إلى وجهه. طب بعضهن تقول أنا أدخل والله لو أعجبني أرفع، ما أعجبني ما أرفع، فتدخل في البداية يعني لا ترفع. هذه أقول قد يكون لها يعني وجه، لكن هذه تكون سريعا بقى، يعني تدخل إذا جلست من أول دقيقتين كده مش الحال مشى، ما مشاش طبعا بس هستأذن أنا كده، أصل بنتي مستحية هنرد عليك لأنها عندها خجل شديد جدا جدا، فلعلنا نرتب موعدا آخر. لكن تجلس البنت ساعة وتحدث وتقول وكذا وكذا وهي تفعل هذا، فلابد أن تتسع الصدور للرخص كما تتسع للعزائم، لأن الرخصة عرفت من قبل الشرع كما أن العزيمة عرفت من قبل الشرع، ولابد للمسلم أن ينصاع للشرع هنا وهناك. أما صدر يتسع للعزيمة ولا يتسع للرخصة هذا جهل، هذا من قلة الفقه، لأن الشرع أباح لك هذا. لما لم ترضى بإباحته؟ لما لم ترضى برخصته؟ الشارع هنا أباح لك هذا، لما لم ترضى بهذه الرخصة؟ لما لم ترضى بهذه إباحة؟ أغير كافية لك هذه؟ أتراها غير سديدة في الحكم؟ لا. فهنا لو كان يترتب على ذلك مشقة بالغة شديدة، لماذا تعرض لهذه المشقة؟ لماذا تعرض هذه المشقة؟ يبقى لكن لو أن الإنسان فيه طرق أخرى لا يقال متنطع هنا، حتى ولو كلفتني بعض شيء. يعني أنا الآن سأركب سيارة فوجدت الرجل شغل غناء وكذا، قلت له يعني يا أخي الغناء والغناء أبى إلا أنه، أقول له طبعا هنزل وأركب إن شاء الله في السيارة التي بعدها. طبعا لا شك أن هذا ترتب عليه نوع حرج، لكن نوع حرج يتحمل، بدلا من أن أذهب الآن أذهب في السيارة التي بعدها. لكن سيارة ليلا وما في، وأنا أتعرض لمشقة بالغة، فأنصح له، أنصح له. طيب إذا ما انتصح خلاص الإثم علي، الإثم علي، وأقرأ أنا قرآن أو شغل أنا الهاتف معي على القرآن أو غير ذلك، ولا أعرض نفسي أيضا للتخلف عن هذه السيارة أو كذا. فلابد الإنسان أن يقيس هذه المسائل، وهذه المسألة والحمد لله مسألة عظيمة، يعني ما من أحد منا إلا ويحتاج إلى مسألة بل ومسائل من هذا الباب. لهذا ماذا قال الشارع؟ القاعدة العلمية التي قعد العلماء: الضرورات تبيح المحظورات، وقالوا لا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار. لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. المرأة الآن حاضت، وإذا تخلفت عن الرحلة وتخلفت عن الركب ووقعت مضرة شديدة، تبقى في مكة مع من؟ وهي حاضت والحيض لا تطوف بالبيت، حينئذ ماذا؟ تطوف بالبيت على حيضها. كما أن الإنسان يصلي مع نزول البول أو الغائط إذا لم يكن يندفع بهذا، يصلي مع وجود الحدث، فهذه المرأة تطوف مع وجود الحدث، والصلاة أعظم من الطواف. فحينئذ والرجل مثلا إذا أنه لم يجد إلا مكانا نجسا كالذي يكون في السجن والمكان نجس، ما يصلي؟ يصلي، يصلي في هذه الأماكن النجسة. ما وجد إلا ثوبا فيه نجاسة، يصلي في الثوب الذي فيه نجاسة، والأصل ألا يصلي، لكن عند الحاجة يصلي. فالمرأة تطوف وهي على حيضها وطوافها صحيح إذا كانت سترتب على ذلك مضارة. لكن امرأة في جدة، هي من أهل جدة ليس من أهل مصر، لكن من أهل جدة، فالآن ماذا عليها؟ وقد حاضت ولم تطف طوافها الإفاضة، لأن طواف الوداع لا يلزم للحائض. حديث ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، لكن استثني من ذلك الحائض. في حديث صفية لما قالوا إنها قد حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحارسة تنهي؟ قالوا إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة. قال فانفروا إذن، طالما طاف طواف الإفاضة انفروا إذن، انفروا إذن، فالحائض أو النفساء ليس عليها طواف وداع. طيب المرأة دي ما طافت طواف الإفاضة وهي من أهل مصر، وفوات الرحلة فين تذهب؟ مع من تبقى؟ لهذا هذه نقول لها طوفي وأنت مع حدثك. طيب الأخرى من أهل جدة، زوجها ساكن في جدة، طيب وهي أيضا زوجها عنده عمل غدا، ولو أنها تخلفت وقعت نفس الحاجة، نقول لها اركبي مش طوفي، اركبي مع زوجك، والأسبوع القادم لما يحصل الطهر تعالي وطوفي طواف الإفاضة مع اجتناب محظورات الإحرام. هذه عودها إلى البيت سهل ويسير، إنما الأخرى ما تستطيع أن تتخلف عن الرحلة، لأن هذا يؤدي إلى حرج شديد، بل قد يوقع المرأة في أمور لا تتحملها. هذه القاعدة يمكن تكون مع الإنسان إن لم أقل يعني يوميا فكثيرا جدا، مسألة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، لكن لابد أن نعلم أن الصدر لابد أن يتسع لهذه الرخص كما يتسع للعزائم. الأمر الثاني ألا يكون هناك طريق آخر إلا هذا الارتكاب. الأمر الثالث أن هذه تصبح من في الضرورات التي يتأكد عليك أن تفعل هذا وإلا لحقك مضرة في بدن أو عضو، تصبح من المأمورات لا من المنهيات، تصبح من المأمورات لا من المنهيات. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا لابد أن يكون فيه تدين بالقلب، فممكن إنسان يكون مثلا عند مخرج وكذا ولكن لا يتحرك ويستأنس بهذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك يقدر هذا بقدره، فمتى ما انتهى الإنسان من هذا الأمر فإنه يعود إلى الأصل، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذه من محاسن هذه الشريعة المباركة، فإن الضرورات تبيح المحظورات ولا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار. نعم. يأكل لحم إيه؟ يأكل لحم نفسه. أي يقطع من لحم نفسه يأكل. إذا كان هذا ينقذه ينقذه. إذا كان هذا ينقذه ينقذه. نعم. نعم. مش لحم الغير. لا. المشايخ أعلى مسألة عندهم يأكل لحم الغير. هل ممكن يأكل لحم أخي؟ لكن هو ذا بيقول يأكل لحم نفسه. نعم. إذا أكل لحم أخي يأكل لحم نفسه. إذا إنه هيموت إذا لم يأكل، فبقاء بدنه وإن ذهب بعض عضوه جائز، الذي يجوز هنا يجوز هنا. نعم نعم. يكون الترخص ايه؟ لا، اذا كان لا يترتب، اذا كان بالنسبة للرخصة هيكون فيها شيء واحد، وهو ان مثلا حقا سوف يضيع ولا يعرفه الناس، اذا ان الانسان مثلا اخذ برخصة ولم يقتل مثلا عند قتل كإكراه مثلا، لو أن الإنسان إذا ما جهر بحق سوف يضمحل هذا الحق عند الناس ولا يعرف الحق عند الناس، فهنا العلماء يقولون يقدم العزيمة أولى ويكون من جملة الشهداء، مثل أحمد رحمة الله عليه لم يأخذ بالرخصة بل عاتب من أخذ بالرخصة من الأئمة الكبار. نعم، هذا مقام يكون مقام جهاد في سبيل الله، مقام إظهار حق وكذا، فحينئذ هذا ليس عائد إلى إيه؟ بقاء حياة أو غير حياة، وإنما المسألة هنا متعلقة بها إن لم تفعل هذا قتلناك. طيب لو أنه أخذ بالرخصة ضاع الحق عند الناس فآثر ألا يأخذ بها وأن يظهر الحق، هذا أولى، فنقول هذا مجاهد من جملة المجاهدين في سبيل الله. نعم نعم. دعاة الثورات قالوا يعني لو قالوا الصبر على هذا الإمام، الإمام سيضيع البلد. نعم، لو قال الناس مثلا الصبر على هذا الإمام سوف يضيع البلد ولابد من منازعة ولابد من كذا، هذا نقول ما في طريق لهذا؟ لا، في طرق أخرى. ما هي الطرق؟ نقول يضيع البلد، يقول يعني يأمر بكذا وينهى عن كذا، نقول والناس لا تطيعه، عدم طاعة الناس له، هذا هو الطريق. نصح أولا، من تصح عدم طاعة الناس له في المعصية، لأن هذه معصية لا يطاع حتى في الجهاد، لا يطاع. لو أن الإمام أمر أو الأمير أمر بضربة، هذه الضربة سوف تجلب عن الناس شرا محققا، شرا محققا، فلا يطاع في هذه الضربة. كان يكون هذا السلطان مثلا سفيها في هذا الباب أو خائنا، وقد اطلعنا على أنه خائن وأنه يريد أن يبيع البلد بالضربة، هذه ما نطيع فيها. يبقى عندنا بدائل، عندنا بدائل، نصح هذا واحد، اثنان عدم طاعته في المعصية، عدم طاعته في المعصية. أما إذا خرجنا عليه بجيوش وجحافله وكذا، إيه اللي يحصل؟ هيتحول الأمر إلى بحر دماء، فما حصل خروج يترتب عليك فساد عظيم، فنحن لم نتقي الله في هذا. نعم.
قال نعم. الشيخ رحمه الله: ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتها، إلا أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فإذا رأيت معسرا ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، مثل أن ترى شخصا ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام وشراب لكن ليس عنده ضرورة، فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصا معسرا فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوبا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وقد قال العلماء رحمهم الله: من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين أو أن يطالبه به أو أن يرفع أمره إلى الحاكم، بل يجب عليه إنظاره. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله، من يطالبون المعسرين ويضيقون عليهم ويرفعونهم إلى الجهة المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم، كل هذا بسبب الظلم، وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعصار الشخص فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه وأن يقول لغرمائه ليس لكم شيء،
يعني ليس لكم أن تطالبون وترفعوا أمر للسجن أو كذا، لكن ليس لكم شيء بمعنى حقكم سقط، لا، حقهم يبقى إلى حالة وجودي وتحصيل هذا الشيء، لكن لا يجوز رفع معسر للقضاء، لا يجوز رفع معسر للقضاء لإيقاع العقوبة به، فالمعسر لا يعاقب، إنما الغني هو الذي يعاقب، لأن مطل الغني ظلم، هذا الظلم يبيح ماذا؟ يبيح عقوبته، إنما المعسر لا يعاقب. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرات إلى ميسرة، هذه واجبة، فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. لو أن الإنسان يتنازل لهذا المعسر ويحتسب ذلك عند الله عز وجل لشك أن هذا من أكمل البر. وحديث أبي اليسر عند مسلم عظيم في هذا الباب، لما ذهب الرجل يتقاضى حقه وكذا، وقال وخرج ولده وقال أبي هنا، فقال أخرج، وكان لا يقابله، كل مرة كان لا يقابله خوفا من الحرج، فقال أخرج فقد عرفتك أخرج. فلما خرج قال: ما حملك على هذا؟ ليه تختفي مني في بيتك وكذا؟ قال: أنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن أكذبك وكذا، وأنا معسر ما أجد. قال: آه الله، أنت معسر؟ قال: نعم الله، أنا معسر. فعفى عنه. فإذا كان معسرا فإنه ينظره إلى ميسرة، يبقى إذن هذا دل على أن الحق ما يسقط، لأن الله قال: فناظرة إلى ميسرة. فلو كان أنه لو كان معسرا اليوم سقط الحق لما قال تعالى: فناظرة إلى ميسرة، لكن لا تشدد عليه. ثم إنك إن سجنت المعسر هل بهذا سيسدد لك؟ ضيقت عليه وعلى نفسك، إنما أتركه يعمل لعله يرزق. أما الغني فمطله ظلم، فهذا ترفع أمره إلى القاضي ويعاقبه القاضي بسجن بشيء من هذا حتى يوفي حقوق الناس. نعم نعم. فهذا طبعا ده يلزمه السداد، لكن تقصد أنت يعني باب رفع أمر القاضي؟ يرفع أمر القاضي، يرفع ليه؟ القاضي هنا إذا كان هذا مستهترا وجمع أموال الناس، مثل النصابين اليوم، دول نصابون، دول ده بيحل العقوبة، هذا أشد من الموسر المماطل، هذا أشد من الموسر المماطل. موسر ومماطل يرفع أمره القاضي، لكن نصاب يجمع من الناس ويعطيهم أرباحا مهولة في السنة الأولى والثانية، حتى اللي عنده فدان يبيعه، واللي عنده كذا يبيعه، وكل اللي عنده مرات يبيعه، لا ده رجل صادق، ده بيعطي الحقوق للناس وكذا، وأرباح مهولة. أنا واحد بقى لي سنتين أهو بياخد وكذا وكذا، حتى إذا جمع المبلغ الذي يرضيه ذهب. فهذا يرفع أمر إلى القاضي، وهذا يعاقب العقوبة الرادعة بأمثاله، ثم ينظر القاضي في أملاكه فيحجر عليها ويسدد الغرماء كل على حسب حصته. هذا نصاب، هذا نصاب المستريح، هذا كما يقولون ويسمونه. وانتبههم من النصب بقى المقنن، اللي هو ما يكون على شركات عبر النت وأشياء. شارك الآن، إذا انشركت بمئة بيجيك اليوم مثلا 267 جنيه، انشركت مثلا بمئتين بيجيك مثلا 300 جنيه كذا، على حسب ما أدري إيه وإيه وإيه وإيه، وإعلانات، وإعمل لايك. طب أنت بتستفيد مثلا من إيه؟ مثلا الاستفادة تأتي بعد، شيء مستريح أنت مستريح فيه، تدفع مثلا 1000 تاخد كذا، تدفع كذا تاخد كذا. فطبعا الناس قالوا لا، وبيعطونا أشياء يعني ثابتة وكذا، ويأخذ منكم من غيرك، بل بعض الناس يقول حتى ولو راح عليه ما مشكلة، الذي أتيت أتاني من مردود أكثر من الذي دفعت، حتى لو دفعت ونصب عليه أنا استفدت منه الآن 100,000 جنيه، ها؟ ولا بدفع الآن مثلا 1,000 أو 2,000 أو 10، أو أدخل من الفئة العالية بحيث كذا، هو عامل حسابه بهذا. وفعلا ممكن يكون أنت المردود عليك صار أكثر من الذي دفعت فعلا، يعني لو طلع نصابا ما مشكلة تقول أنت هذا، لكنه بينظر باعتبار المجموع العام. تخيل كل الناس تدخل معه، حتى إذا صار عنده مليارات أغلق الحساب ولا شيء، ها تقاضي من؟ ومثله أيضا العملات الرقمية أيضا، هذه صار فيها تعامل وصار فيها كذا وكذا، لكن ليس لها الغطاء الذي يصونها والذي ترفع إلى القاضي مظلمتك إن ظلمت بذلك، لأنه ليس معترفا بها في كثير من الدول، بل ما أدري في دول اعتبرتها ولا لا، لكن في كثير من الدول لا تعتبر. هذه كلها اللي على الانترنت هذا في دقيقة واحدة خلاص تغلق الحسابات هذه، ماذا تصنع وأين تذهب؟ ففي طرق، في طرق سبحان الله. بعض الناس يعني شركة كبرى في الإيجارات، إيجارات يقول مثلا استأجر آلة 2,000 3,000 معدة من المعدات، وإن دفعت مثلا 100 جنيه بيجيك إيجار في اليوم، ربحك في الإيجار مثلا بيجيك مثلا 94 جنيه أو 96 جنيه مثلا أو كذا، لو أنت زودت بيجيك الضعف، أنت زودت بيجيك الضعف، يعني ممكن يجي لك إيجار في اليوم مثلا 1,000 2,000 3,000 وهكذا. وبعض الناس استفتاني وقال وذهبت أنا إلى الشركة وجدت فعلا معدات وجدت كذا كل، وفي بقى معدات في الصين ويعرض على الصور واختار أنت المعدة دي ولا المعدة دي ولا المعدة دي، وهذا كل هذا من طرق النصب. ليه؟ الإجارة لو كانت حقيقية لابد أن تكون حقيقية، أنا أقول الحفار هذا أنا بأجره لي، هذا قد يأتي لك بقليل قد يأتي لك بكثير، قد إنما مبلغ محدد دائما يأتيك هذا قرض جر نفعا، ثم مسألة أن يعمل وكذا، هذا كله نصب يا أخواني. والدليل على ذلك أنه أدخله أيضا ولو جئت بالرجل آخر يستأجر لك كذا، اللي هو بقى الترويج اللي هو عن طريق الهرم، هذا تجيب واحد هيبقى لك كذا، الواحد يجيب اثنين يبقى لك كذا وهكذا، هذه طرق نصب كثيرة ومتعددة ولا أمانة فيها. الطرق اليوم صارت كثيرة جدا، فأمثال هؤلاء من علم منهم يرفع أمره القاضي إذا صار مستهترا إذا صار مماطلا. طيب لكن واحد ليس نصابا وأخذ أموال الناس لكن لم يكن خبيرا بالتجارة ثم إنه خسر، هو عنده النية الصادقة وعنده إرادة كذا لكن ما كان عنده خبرة وشيء فبدد أموال الناس، فأقول مثل هذا يعني صار معسرا في السداد، يعني مثل هذا الذي يعني فرط أو تعدى يضمن على كل حال نعم، لكن هل يرفع أمره إلى القاضي أم لا؟ لو كانت له أموال يرفع أمره إلى القاضي فيحجر عليه، أما إذا لم يكن كذلك فلا. نعم.
قال ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن يداينه مرة أخرى بربا، فيقول مثلا اشتري مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني، أو يتفق مع شخص ثالث يقول اذهب تدين من فلان وأوفني.
يقول ثم إن بعض الناس والعياذ بالله،
ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن يداينه مرة أخرى بربا، فيقول مثلا اشتري مني السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفني، أو يتفق مع شخص ثالث يقول اذهب تدين من فلان وأوفني، وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله.
نعم.
قال والحاصل إذا رأيتم شخصا يطلب معسرا أن تبينوا له أنه آثم وأن ذلك حرام عليه وأنه يجب عليه إنظاره لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة معا، ويوشك أن يعجل له بالعقوبة، ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو معسر لأنه كلما طالبه ازداد إثما.
لا، المطالبة ما فيها إشكالية، المطالبة ما فيها إشكالية، يعني هي تيسر المبلغ يا أخي، لا والله شوية الله يسر أمرك وكذا، لكن لا ترفع أمره إلى السلطان ليعاقبه أو يتكلف مالا في هذا الباب نتيجة استئجار محامين أو كذا حتى يبرئ نفسه من يعني هذا الأمر أو يثبت إعصارة أو إلى آخره. أما مطالبة هي ربنا يسر، لا والله شوي، طيب خلاص هذه ما فيها إشكالية. نعم، هل استعماله كيف؟ استئجاره يعني، استئجاره ما في مشكل. نعم ما في مشكل، يعني لو عليه 1000 جنيه ومعسر وانت عندك شغلة مثلا تحتاج الى عمال، فتقول طب خلاص اللي عندك هذا تعالى ارفع لي كذا او اعمل لي كذا او ازرع لي كذا، ما في مشكل. نعم.
وعلى العكس من ذلك فانه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون بالحقوق التي عليهم مع قدرتهم على وفائهم، فتجده يأتيه صاحب الحق فيقول غدا، وإذا أتاه في غد قال بعد غد، وهكذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم،
كما قالوا يعني هذا ناس محترفة في هذا الباب، بل يوقع لك إيصالات أمانة كما تريد وهو عارف النهاية تبعي. نعم.
وإذا كان ظلما فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء دينه فإنه لا يزداد بها إلا إثما. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.
نعم، يعني هذا من حسن تعليم الشيخ، كما ذكر المعسر وأحكامه وكذا، ذكر أيضا الغني المماطل وأحكامه، فبهذا تكون المسألة قد استوفيت وكمل الكلام في طرفيها. معسر فينظر، طيب موسر، موسر غير مماطل أو كذا، لو أنك تجاوزت عنه هذا مستحب. هذا الرجل، حديث الرجل الذي كان يقول لغلامه هذا يعني أنظر وكذا، وهذا يعني تجاوز عنه، فكان يتعامل بالإحسان. ولو أن الإنسان حتى مع الغني تنازل له إحسانا له، كأن يكون مثلا من الأرحام أو يكون مثلا رجلا ذا فضل أو كذا وأراد أن يكرمه من باب الإكرام أو كذا، هذا لا شك أنه أفضل. نعم نعم نعم. لا، إسقاط الدين من الزكاة الصحيح أنه لا يجوز، لأن أولا الزكاة لابد من نية وقت إخراجه، وهذا أخرج مالا على أنه قرض وليس زكاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الواجب عليه إنظار المعسر. طيب، والمال تعلق به حق الفقراء، فلا يأخذ من حق الفقراء يسدد نفسه. الآن يجب عليه في الزكاة 10,000، وهذا رجع عليه 10,000، لو أنه أسقط الدين ضاع حق الفقراء في 10,000، هو مأمور أن يخرج 10,000 إلى الفقراء، هؤلاء أصحاب الحق، ومأمور أنه ينظر المعسر. أما أن يسدد نفسه بذلك فقد أخذ حق الفقراء لنفسه ووفر ماله، فهذا ما يجوز. نعم. لكن في مسألة أخرى، ألا وهي ماذا؟ أنه يقول أنا سأعطي فلانا، هذا رجل فقير وممكن أنه ما يأتي، والله جبهم، خلاص ما جبهم شيء، أنا هعتبره من الزكاة، يبقى هنا نوى الزكاة من أول أمر، فهذا يرجى أنه يجزئه إن شاء الله. نعم نعم، يوطن نفسه. كيف يوكي ناس عن فقر؟ لا، يعني مثلا يقول له أنت مثلا لك مثلا 1,000 جنيه من الزكاة فنزلها عنك، لا، لابد أن يملكها وإياه ليتصرف فيها، هذا مقتضى الذكاء أن تملك إياه، ثم هو إن شاء سددك وإن شاء ما سددك. يقول لا لا لا، إزاي وعليه؟ لأن ممكن تكون عند حاجة أشد من التي عندك. أنت لك دين عندي، أنت مأمور أن تنظرني. طب أنا أولادي يحتاجون إلى نفقة، طعام شرب، أنا ما عندي طعام ولا شرب، ها؟ أي الأمرين سيتقدم؟ في حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل الذي جمع امرأته في نهر رمضان، في نهايته ماذا قال الرجل؟ خذ هذا أطعمه 60 مسكين. قال النبي خلاص خذ وأطعمه 60 مسكين. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من يعني الحرتين في المدينة. فضحك النبي وقال أطعمه أهلك. هنا تعارض أمران الآن، أمر أنه يخرج الطعام هذا كفارة وده واجب عليه، وأمر أن يطعم أهله وده واجب عليه. تعارض الواجبان، أي الواجبين يقدم هنا؟ إطعام الأهل. ولهذا الكفارة تكون بعد الكفاية، كفاية الأهل. فالآن حينما يكون أن لي عندك 10,000 أقول وأنت معسر، أقول لك أنت لك عندي 1,000 جنيه من الزكاة، أنا بطلع الزكاة ولك 1,000، أسدد عنك 1,000 هذا ولا؟ فيقول أيوة نعم. لا والله لو أنت عاوزها. يقول لك لا خلاص، ما أنت محرج الآن، ماذا أصنع؟ محرج مثلا، أو تلمح له، طب خد. الشيخ قال لا لا لازم نسلمك، فخد وبعدين بتبص له بقى، يعني خد هذه وتحتاج انه ايه انه يسددك. لا هذا ما يجوز، لكن تملكه فعلا. ومثلها ونحوها ايضا مساله ايه؟ مساله ان تعطي او ان تاتي باجهزه للعروس، فتاتي بثلاجه، تاتي بغساله لفتاه فقيره او كذا، لا مكنة من المال، فقد يكون عندها حاجة أمس من الثلاجة أو البوتاجاز أو الغسالة أو كذا، فمكنة من المال ولا تشترط عليه. طب إذا هي قالت والله يعني مثلا تقولها أنا لك معي مثلا 5,000 جنيه، أجيبهم لك ولا مثلا أجيب لك غسالة أو ثلاجة أو كذا، إيه اللي أنت عايزة؟ هم موجودين. فتقول لك لا ده هات لي غسالة، جزاك الله خير، أنا فعلا إيه اللي ناقصك؟ ناقصنا كذا كذا، هات لي. وترى فعلا عدم الحرج في ذلك، حين يزيد لا إشكال. نعم. تخيير؟ لا أنا ما أقول إما وإما، أقول لك مال عندي أجيبه لك ولا أجيب لك مثلا غسالة أو هذا، بخلاف الدين. الدين انت منتفع، لكن الدين انت مش منتفع، انت مش منتفع تجيب لها غسالة تجيب لها كذا كذا، مش منتفع انت. نعم. لكن مثلا ممكن تخشى استهتار حد احد من هذا، استهتار او ان مثلا ممكن رجل يبدد او شيء، فمثلا توكل انت، انا اوكل على مثلا يودي هذا المال للرجل واقول والله شوف مثلا في يعني مال زكاة مثلا، وانت ناقص بنتك حاجه، يقول ناقص مثلا كذا وكذا وكذا. طب اقول والله مثلا فيه مال زكاه اهوت، لو انت عايز ايه تشتري، يقول لك ماشي. لين فعلا ممكن يا اما اعطي اياه ولا غيره ممن اضمن انه لا يبدد المال، يعني انا اعطي علاء ولا اعطي زيدا من الناس مستهتر يروح يشرب شيشه بها او شيء، فتاخذها ولا مثلا ممكن اوديها حد تاني. نعم. أيوة عم مفتوح. يكون لهم ايه؟ لا ما يجوش، دول يصبروا على اللي عنده ويطلع اللي عليه من الزكاة للفقراء، لأن دي حق فقراء. يعني هو عليه 10,000 ولو 10,000 في ذمة من الناس أو كده، يقول لك خلاص بقى من الزكاة. لا هو سدد نفسه كده، إذا أصبح دلوقتي 10,000 هم له، سدد نفسه ومش هيطلع للفقراء 10,000. لا طبعا لا طبعا. أي نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. والشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور. ومثال الثاني: أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عنه مظلمته حتى
عن مظلمته
ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه الضرر.
يبقى الشفاعة التوسط للغير، إما في جلب منفعة وإما في دفع مضر. تشفع له في جلب منفعة، هذا مثلا يحتاج كذا فأعطي، تشفع له عند غني فهذا جلب منفعة، أو دفع مضرة عليه ديون أو عليه شيء وكذا فتشفع عند فلان ليسقط هذا الدين، هذا دفع مضرة، فهي التوسط للغير. نعم. ومن هنا قلنا بأن الشفاعة الشركية هي حصول التوسط هذا، سواء بقى دعوت من يشفع الوسيط أو طلبت منه وهو ميت، قلت يا بدوي اشفع لي عند الله، لا فرق أن تقول يا بدوي اشفع لي عند الله وبين أن تقول يا بدوي أعطيني، إلا أن هذا شرك أكبر من هذا، فلا شك أن عبادته المباشرة تطلب منه هذا أعظم من أن تطلب منه قضاء الحاجة، أعظم من أن تطلب منه أن يتوسط لك في قضاء الحاجة، لكن هي شفاعة شركية، التوسط للغير، لأنه ما يملك ولأنه ما يسمع. هل يسمع منك فلان الميت هذا يسمع نداء كذا؟ يعني أنا هنا وأدعو الجيلاني في مكاني وأقول اشفع لي عند الله، كيف يسمعني هذا؟ ها؟ لو كان حيا ما سمعني، كيف وقد صار ميتا؟ بعض الناس يأتي إلى تفصيل أقل، يقول لو كان عند القبر فإن هذا يكون من باب مسألة سماع الموتى. يا أخي هذا ليس بسماع موتى، هذا طلب من موتى، وأنت جعلت إيه سماع موتى أنا وأنت عند القبر يسمع الموتى لما يسمع، لأن سماع الموتى ما يكون بعيدا عن القبر. أنا ما أقول السلام عليكم ورحمة الله، الآن مثلا أبي في القرية رحمه الله أقول السلام عليك أبي، السلام عليكم، لا، إنما لو أنا عنده وأسلم على أبي يسمع ولا ما يسمع، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، لكن أنا أسلم عليه ولست أطلب منه أن يشفع لي أو أن يفعل كذا، فمسألة الطلب غير مسألة السماع، بل ممكن من جهة أيضا عقلية وواقعية أقول لك هذا مدفون في لحد، حتى لو أنك عند القبر لو أنت تقول مسألة السماع يستحيل أن يسمع، ولهذا سماع الموتى ليس بإمكانية أن يسمع ويسمع. هل ورد دليل بهذا؟ فإن الله يسمعه، مش معنى ذلك أنت عند القبر يعني أنك كده، لأنه أنتم مفكرون القبور زي قبورنا الآن، داخل غرفة هتخبط وتسلم ويسمعك، لا، اللحد الذي تردم عليه بالتراب وكذا يسمع ولا ما يسمع؟ لو أنت عنده أنت بتفترض قبرا مثل قبورنا، يعني غرفة وده واقف على باب الغرفة يقول السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا إبراهيم، وده داخل غرفة، لا، هات القبر الشرعي بقى واللحد الشرعي. نعم، اللحد الشرعي يسمعك وعليه التراب، ها، متر يسمعك، لو انت تعتبرها من جهة عقلية يعني هو ما يسمع ايضا، لا انت بعيد ولا انت قريب يسمعك، لكن لما نقول سمع موتى يعني هل ورد الدليل به؟ ولهذا الله يسمعه سبحانه وتعالى، فلما اكون عند القبر واقول السلام عليك يسمع ولا ما يسمع؟ الله عز وجل يسمعه. هل ورد الدليل بهذا ام لا؟ دي مسألة السماع. إنما الطلب هذا شيء آخر، فالشفاعة شركية، سواء كان الطلب من الميت أن
يمنحك حاجتك أو أن يدعو الله لك، لأنه ما يملك لا هذا ولا ذاك. وأعطيت السمع المحيط الآن، فأعطيت صفة الله عز وجل. طيب التوسل محر، لكن التوسل ليس طلبا من الميت، بل هو طلب من الله بالميت، طلب من الله بالميت. تقول يا الله أعطني بجاه فلان. انتبهوا يا إخواني، فالشفاعة طلب من الميت. طب والتوسل محرم؟ طلب من الله بالميت، وهذا محرم، ما يجوز أن تتوسل الله عز وجل بجاه هذا الميت، بذات هذا الميت، لكن بحبك لهذا الميت. اللهم بمحبتي لابن باز في الله أعطني كذا، اللهم بمحبتي لإمام أحمد أعطني كذا، لأن هذه طاعة، محبتك لأخيك قربة. يبقى هذا تسأل الله عز وجل وتتوسل بعمل صالح. أسألك بجاه رسولك، أسألك برسولك محرم، أسألك باتباع لرسولك، بمحبة لرسولك جائز. تعرف دول دعم مفتوح؟ أجيب لك أحسن كوباية نسكافيه دلوقتي، قولها دلوقتي. ليه؟ لأن المحبة دي طاعة، فأنت بتتقرب لله. أما لما تقول أسألك برسولك، ليه؟ لأنك أنت دلوقتي بتتوسل بذاته. يا هاني أحسن كوباية نسكافيه لعمك فتوح، ماشي؟ نعم. طب بقى أما أقول عم مفتوح أدعو الرسول بقى، يا رسول اعطني. أيوة، لا ده إيه بقى؟ شرك. يبقى فيه مرة شرك أما أقول يا رسول اعطني، وفي مرة محرم أما أقول يا الله اعطني برسولك، ده محرم. طب وفي مرة مشروعة، يا الله اعطني بمحبتي لرسولك. ثلاث حاجات هم. طب تقولهم ونحط معلقة سكر زيادة، معلقة سكر زيادة، ثلاث حاجات. ها، يبقى عندنا حاجة شرك، وحاجة محرمة، وحاجة مشروع. لو قلتهم بقى يبقى ها نزبط السكر شوية. ها، يا رسول الله اعطني، ده ايه؟ شرك. طب اتنين، يا الله اعطني بجاه رسولك. يا رب اعطني بجاه رسولك، هذا ما يجوز، ده محرم. طب يا رسول، يا الله اعطني بمحبتي لرسولك، يجب. احسنت يا عم مفتوح، احسنت. ها نعم.
قال ومثال ذلك في أيام الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فهذه شفاعة في دفع مضرة. ومثالها في جلب منفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف رحمه الله الشفاعة في الدنيا، وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر يتوسط له بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. والشفاعة أقسام.
أن تشفع لإنسان، هذا حرام أو مباح أو كذا؟ على حسب أقسام الشفاعة. فالشفاعة أقسام. القسم الأول
شفاعة محرمة لا تجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحد بعد أن يصل إلى الإمام، فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز. مثال ذلك رجل وجب عليه حد في قطع يده في السرقة، فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألا تقطع يده، فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا عظيما، وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده.
ما في مجاملة في الدين، والحد أعم من العقوبة المقدرة. كلمة الحد في الشرع، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، جميع الأوامر. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، جميع النواهي، دي اسمها حدود. ومن هنا نفسر النص المشكل الذي إن لم تفهم المعنى فيه أشكل عليك، إن ما يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد. فظاهر النص أنك تمنع التعزير بالزيادة على 10 أصوات، لو جئت تعزره بالعشرين بالثلاثين تمنع. ومن هنا قد تقول أنا لا أقبل أن تفسر لي إذن ما زاد في حد الخمر على عهد عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة، أن تقول هذا من باب التعزير، لأن هذه أربعون فلا تصلح تعزيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يزاد فوق عشرة أصناف في حد إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. طيب، فلو جئت تعزر بعشرين ما يجوز، لازم حد. فتظن أنت أن الحد هنا ما كان فيه عقوبة مقدرة للحدود المعروفة، وبهذا يشكل عليك هذا الحديث من هنا. ونقول المراد بالحد هنا إلا في حد أننا نفرق بين أمور لا تصل إلى كبائر وأمور تصل إلى كبائر. الأمور التي لا تصل إلى كبائر، يعني مثلا ولد مثلا عكس بنت معدية، ولا ولد مثلا عمل كذا فتضربه، ما تزيدش على عشرة أصوات، لأن هذا ما استوجب كبيرة، لكن وقع في كبيرة من الكبائر فلك أن تعزر بما فوق العشر، بما فوق العشر. طب كيف سميت حدا؟ الحد هنا من جهة كونها معصية كبيرة، لأنها من حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى الحد أعم من ماذا؟ من أن نطلقه على ما له عقوبة مقدرة. فجميع الأوامر حدود لله، وجميع المنهيات التي ترتكبها حدود لله عز وجل. ولهذا في الأوامر قال تعالى فلا تعتدوها، وفي النواهي قال الله عز وجل فلا تقربوها. فأنت في النهي منهي عن أن تقرب، وأنت في الأمر مأمور أن تمتثل، وكل هذا حد من حدود الله، كلها حدود الله. جميع الشريعة حدود الله سبحانه وتعالى، يعني التي حدها الشارع فجعل هذا من المأمورات، وجعل هذا من المنهيات، جعل هذا من الواجبات، وجعل هذا من المحرمات. نعم. ثم جعل في هذه المنهيات ما له عقوبة مقدرة، فيكون هذا أعظم من غيره. فالذنب الذي فيه عقوبة مقدرة حد أعظم من الذي ليس له ماذا؟ عقوبة مقدرة. الزنا أعظم من الغيبة، الغيبة ما فيها عقوبة مقدرة، لكن الزنا فيه عقوبة مقدرة، هذه أعظم. الزنا أعظم من القذف، وكل منهما فيه العقوبة المقدرة، لكن هذه فيه المئة وهذا فيه الثمانون. هذا يفرق فيه بين المحصن وغير محصن، فلو كان محصنا رجم، هذا القاذف ما يرجم أبدا، إنما حده الجلد، كان متزوجا أو كان غير متزوج فإنه يجلد ثمانون جلدا. نعم.
وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم من أشراف،
نعم،
بدل امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب، كانت تستعير الشيء ثم تجحده، أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت شيئا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فاهتمت لذلك قريش، قالوا امرأة من بني مخزوم وتقطع يدها، هذا عار كبير، من يشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد ابن حارثة، وأسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام ويحب ابنه أسامة، فذهب أسامة إلى النبي،
ولهذا اختص بلقب حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فضائل زي صاحب السر، أمين الأمة، حب رسول الله وابن حب رسول الله، يعني أبوه زيد حب رسول الله وأسامة حب رسول الله. وكان أسامة يخالف في لونه أباه، كأن بعض الناس تكلم، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وقد نام زيد وأسامة وقد ظهرت أقدامهم ما، فنظر رجل فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، معند لون وهذا لون، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر جدا بهذا، قائف قائف، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأنهم يعلمون زي ما عندنا الآن البصمات، فالعرب كان عندهم كده، يا رب القافة ما علامات الرجل واليد وكذا، يعرف هذا من ذاك وهل هذا من ذاك، عندهم دي خبرة، مثل عندنا البصمات الآن، يقول لك بصمة الإيد بصمة الرجل بصمة كذا، فدي كان عندهم نفس الأمر. فقال إن هذه الأقدام بعضها من إيه؟ من بعض. ولهذا العلماء يقولون في إثبات الأنساب أخف من نفي النسب، إثبات نسب أخف من نفي النسب. حينما تأتي تنفي نسبا لا، لابد بالطريقة الشرعية، انفي باللعان، قل زوجتي كذا، انفي باللعان، لكن بتحليل بكذا لا، الولد للفراش. طيب، أما في إثبات النسب يعمل بالتحاليل، يعني مثلا وليكن في أطفال في المستشفيات في الولادة، عندك 100 طفل في العنبر، حصل حادث كبير جدا، الأولاد اتلخبطوا، لا عدنا عارفين لا المرأة عارفة دي ابنها ولا ده ابن غيرها، حصل لخبطة زي الحروب كده أعزنا الله وإياكم منها، أو حادث مثلا أو أي شيء، المهم الأولاد اختلفوا، طب ماذا نصنع؟ فهنا قد نلجأ إلى التحليلات للتعرف على هذه الإيه؟ هذا يكون من هذه وهذا يكون من هذه وهذا يكون من هذه، فيعمل بذلك كما عمل بالقافة، فهذا من باب أولى وقد يكون أدق من القافة. نعم
نعم. قال فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ قال ذلك إنكارا عليه.
طبعا الحد بلغ السلطان، والحد إذا بلغ السلطان فلا شفاعة فيه، لكن إذا لم يبلغ السلطان، لطف مثلا هيروح يبلغ السلطان أن فلانا سرق مني كذا وجاب 2 شهود، فأنا أقول له مثلا يا لطف بلاش يا أخي، خلاص نجيب لك مالك وخلاص، وبلاش ترفع أمرك إلى السلطان أو إلى آخره. هنا الشفاعة عند لطف قبل إيه؟ أن يرفع الأمر إلى السلطان، لكن إذا وصل السلطان، نفس السلطان لا يجوز أن يتنازل، نفس السلطان لا يجوز أن يتنازل إذا ثبت عنده. طب قبل أن يثبت، قبل أن يثبت عنده حتى السلطان، مثلا قال أنا زنيت، قال الرجل السلطان أنا زنيت، فحينئذ يتحقق منه، ممكن أن يعرض عنه، ممكن كذا. فأما إذا ثبت عنده لا يجوز له هو نفسه أن يتنازل عن إقامة الحد. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده ذلك قيل كانت تأخذ المتاع وتجحده، تجحده يعني تأخذ المتاع ولا ترد، وده الأقرب في سببه هنا، لأنه هذا اختلف هل هو بسرقة أو بجحود متاع، وجاءت روايات في هذا، والأقرب أنها كانت بجحد المتاع، ولكن البعض عبر عنها بالسرقة، جحد المتاع. أظن في روايات كثيرة عند نسائي وغيره تقريبا ذكر هذا، فكانت تأخذ المتاع وتجحده ولا يعني ترده، هذا قول البعض، والبعض يقول كانت يعني تسرق، كانت تسرق، أقصد الأقرب أنها وقع منها ذلك، وقع منها السرقة أقصد، وما جحد المتاع نعم كانت تفعل هذا، لكن ليس هذا هو سبب الحد، آسف هذا، فكان السبب في أنها سرقت، وقد جاء التصريح بالرواية في هذا سرقت، أما جحد المتاع فنعم هذا ممنوع، لكن ليس هو علة القطع، ليس هو علة القطع، علة القطع السرقة، وليس علة القطع هو جحد المتاع، ولهذا إذا أخذت امرأة متاعا وجحدته فإنه لا يقطع يدها فيه، لأن السرقة لها تعريف خاص، ليس جحدا وإنما هو أخذ من حرز على جهة الخفاء، هذا هو. نعم.
عند أبي داود شيخنا.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت.
نعم 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 في الصحيح، أي لكن وردت الروايات، أظن في النسائي يمكن بسط الروايات كثيرة والألفاظ. نعم فقال فلمكانة أسامة قالوا نستشفع أسامة. ولعل والله أعلم أن فعل الصحابة هنا كانوا يعتقدون جواز ذلك، وإلا الصحابة لو عرفوا أن ذلك لا يجوز ما طلبوا من أسامة يشفع، ولا كان أسامة يشفع، لكن ظنوا أن ذلك من الشفاعة الجائزة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال: ذلك إنكارا عليه. ثم قام فخاطب الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني أقسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
نعم، لأن لا دليل على سقوط الحد عن فاطمة ولا عن صفية ولا عن العباس ولا عن أبي النبي لو كان مسلما. لو أن الحاكم أبوه سرق يقيم الحد؟ الجواب نعم، لا دليل على الاستثناء. أمه سرقت، طيب يقيم الحد؟ يقيم الحد. طب لو كان الحد رجما، يعني أبوه سيموت هنا سيقتل رجما، ولو كان، طيب لو كان الحاكم سرق الحاكم وشهد أربعة على الحاكم، أقصد زنا وهو محصن، وشهد أربعة عليه أنه زنا الحاكم، ها؟ لا دليل على استثناء الحاكم، لا دليل على استثناء الحاكم. ويمكن الحاكم من نفسه فيقام عليه الحد، ولا أعلم دليلا يستثنى فيه الحاكم. فالحاكم من جملة المسلمين المخاطبين بهذه الشريعة. طيب إذا لم يرضى وشهد الأربعة ولم يمكن أحدا منه، ننصح له مكن من إقامة الحد وكذا قد شهد أربعة و، طيب أبى، الشكوى إلى الله، نقيمه عليه بالقوة؟ الجواب لا. فهذا من جملة ما تركه من الواجبات، حاكم لم يقم بالواجب عليه في مسألة. ننزع اليد من الطاعة؟ لا. نخرج عليه؟ لا. يبقى الحاكم كغيره، الحاكم كغيره في الحدود، ولا يستثنى الحاكم من ذلك. نعم.
وهذه المرأة، نعم، المخزومية،
نعم، أعطي،
الأثيوبي قال قبلها، قال الجامع عفى الله عنه: قد اتضح مما ذكر أن رواية سرقت ورواية جحدت ثابتتان، لكن سبب القطع هو السرقة، وأما الجحد فهو لبيان أنها كانت متصفة به ومعروفة لدى الناس.
يعني كانت هذه المرأة معروفة بأنك تشعر المتاع وتأخذ، فكن من باب التعريف، وهي التي سرق كانت تأخذ كذا كذا معروف، وثم إنها سرق، فكان هذا من باب ماذا؟ التعريف فقط، وليس أنها علة القطع، فإن القطع لا يكون في الجحد، القطع يكون في السرقة، والسرقة وصفها معروف، أخذ على وجه الخفاء. نعم.
ومعروفة لدى الناس بذلك، ثم اتفق أن سرقت يوم الفتح قطيفة فقطعت بذلك.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله: ويترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية، من أوجه أحدها قوله في آخر حديث
الذي واضح. نعم نعم. في عندك الحاكم قام الحد عليه؟ نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرفا ونسبا، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لسد باب الشفاعة والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام.
طيب كيف نجمع بين هذا الحدود إذا بلغت الإمام وبين الحديث الوارد في الصحيح أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فلم يلتفت إلى النبي حتى صلى معه. فلما صلى قال: يا رسول الله أصبت حدث فضيلني؟ قال: صليت معنا؟ قال: نعم. فقال: إن الله غفر لك أو تجاوز. ونزلت الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب كيف هذا؟ ها؟ ليست معصية توجب حد. هو قال: أصبت حدا فطهرني، يعني ماذا؟ أصبت معصية. هذا أيضا من إطلاق الحد على غير ما له عقوبة مقدرة، وهو اعتقد يعني أنه يحتاج إلى عقوبة، والنبي أطلعه الوحي على أن هذا لا يستوجب الحد الذي له العقوبة المقدرة. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.
نعم.
ولما سرق ولما سرق.
أما عدم إقامة الحدود فهذا جرم كبير وذنب عظيم، عدم إقامة الحدود. ولا يمكن أن يصلح الناس في تعدياتهم إلا شرع الله. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلا يرضع الناس إلى العقوبات الشرعية، لأن الذي وضع العقوبات الشرعية هو خالق الناس، فيعلم ما يردعهم. لو أن الذي يزني مثلا إن كان غير محصن جلد 100 جلدة أمام الناس هذه عقوبة واحدة. يعني لو ضرب 100 جلدة بينه وبين في غرفة ربما ما ألم نفسه هذا، إنما أن يكون أمام الناس هذا أكبر رادع له. طب لو كان رجما، ليس قتلا بالسيف مرة واحدة وكذا، رجم وأمام الناس، وهذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب: ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حدود الله لا تأخذنا رأفة بالناس، لا تأخذنا رأفة، انتبهوا، لا تأخذنا رأفة فنرفع إقامة الحد، وتأخذنا رأفة أن أخانا زنى ورجم وغير ذلك. انتبهوا، مش أكون قاسي القلب، لا، أكون صادق العزم على إقامة الحد. يبقى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني ولا تأخذكم بهما رأفة إيه؟ ترفع الحد. وإن كانت الرأفة ماذا؟ موجودة حال إقامة الحد عليه من جهة أنني أتمنى أن لو لم يكن قد فعل ذلك، ويؤلمني هذا الذي أفعله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين إقامة العقوبة على شرب الخمر وبين أن يقول له الرجل: أخزاك الله أو لعنك الله. ما في داعي لهذه، هذا ليس داخلا. أنت الآن تعاقب عقوبة لتطهر، فلا تترك كلمات تؤثر فيه ربما تكون أشد من العقوبة. يبقى ما معنى ولا تأخذوا مما رأفته في دين الله؟ ها؟ يعني ينبغي أن أكون قاسي القلب كارها لهذا الشخص كراهة كذا كذا، ولا ها المعنى ولا تأخذكم بما رأفتهم في دين الله ها تمنع من إقامة الحد وعليه. فلا ينبغي الإنسان أن تأخذ رأفة فيمنع إقامة حد إن شاء الله. من ذلك الرد على المخالف، الرد على المخالف، ترد على المخالف. بعض الناس يقول: يا أخي بس يعني الرجل حقيقة خلوق، وبعدين يا شيخ ده من أهل السنة استفدنا منه كثيرا، تعرف يعني شيخ فوزان شيخنا كلنا. نقول: شيخنا كلنا، لكن لما شيخ الفوزان نسأل عن النقل من كتاب سيد قطب أو كذا أنت نقلت، قال الشيخ: نقلت حقا باطل. لازم ننبه، لأننا نحب حبا جما، فلا نريد أن أحدا يتبع على هذا. كما قال السلف: أسكت فوالله لنحن أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم. إذا كان هذا في أهل البدع، كيف بمشايخنا وعلمائنا؟ يبقى نقول: لا تقتدي بالشيخ الفوزان في هذا. حتى الشيخ الفوزان ما تركته، ما نعم، حتى الشيخ الفوزان ما ترك قول من هذا؟ قول الشيخ الفوزان نفسه وقول كل علماء السلف. لكن ما تركناه يعني بدعناه، ما تركناه يعني طعنا فيه، لا، نبهنا على خطأ. طب الشيخ الفوزان يفرح ولا يحزن لو بلغ هذا؟ يفرح جدا، يفرح جدا، ويقول من هذا هو؟ نقول له هذا هشام كان طالبك 12 سنة بس انت ما تعرفش اسمه. قال جزا الله خير، هذا الظن بي جزا الله خير. يبقى هنا لا نمنح، يبقى لا يمنحك أن تقيم حد الله عز وجل، أي أن تقوم بالأمر المطلوب شرعا ولو من ابنك، ابنك ترد عليه، أبوك طيب ها ترد عليه، الرد على أبي فلان ابن فلان لو كان مخالفا الرد عليه، والتحذير منه، احذروا فلان ابن فلان، احذروا أبي، هذا أبي من مشايخ الثورات، لا يجوز أن تتبعوه، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا منحرف، مثل هذا مشرك. تزعلش يعني، أحسن فكر أن دي من الغلو. قال لي أبوه مشرك، بيقول أبي إيه؟ أبي إيه؟ أبي مشرك، أبي كافر، أبي مبتدع، أبي ضال. إنه الدين، أبي ضعيف، لما كان فيما يتعلق بالرواية، أبي ضعيف. فلابد الإنسان أن يراعي حدود ولا يتعداها. وإن بان له خطأ في شيء من ذلك يرجع هو، وأنت مأجور على هذا الأمر. على فكرة أمس وإحنا بحال ردنا على كلام هشام الطاهري في الجرح والتعديل وبينا فساد هذا الكلام وكذا، لكن بعض إخوة كان أرسل شيئا زائدا، فهم خطأ من بعض المقاطع لما يقول إن هذا العلماء والقضاة وكذا وكذا، فهم الأخ أن هذا يلزم يعني في هذا الباب أن يأذن من ولي الأمر للعالم أو القاضي، وعلقنا بناء على نقل الأخ على هذا، ونقول الأخ وهم في هذا، فلم يشترط الشيخ محمد طاهر الطاهري لم يشترط مسألة إذن ولي الأمر، لكن الأخ نقل أو فهم من أن هو يقوم بذلك العلماء والقضاء وكذا. فاحنا طبعا المقطع كاملا يعني حذفناه، وان شاء الله نعيد مقطعا اخر في الرد، لان عندك كلام خطير جدا في هذا الباب، لكن هذه المساله ولم نكتفي بالحذف، لان بعض الناس سمعها فقد يكون استقر عند هذا، فهو لم يقل انه يلزم اذن ولي الامر في أن يجرح العالم أو القاضي، لا يلزم. فهو يقول يعني يلزم هذا، ونقول لا، هذا كلام زائد عليه، إنما هو قال هذا للعلماء أو القضاء أو كذا، إنما الإذن لا، ننبه على هذا عشان لو حد سمع هذا الكلام يبقى صححت. لكن عند بقي الكلام وهو إن الحكم على العباد بين يدي رب العباد، هذا سمعته بنفسي وسمعناه، لكن هذه الكلمة وهم الأخ فيه. نعم. فالشاهد هذه كلها حدود الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي إنسان أن يتعدها ولا أن يجامل فيه، ولو كان ابنا ولو كان أبا. طيب كيف يعني نجمع؟ أنت تقول مبتدع وترد على أبيك المبتدع الضال لا تتبعونه، والله يقول في الشرك وصاحبهما في الدنيا معروفة، نقول ونحن كذلك نصاحبه في الدنيا معروفة، نبدعه وهو يصلي معنا من المغرب العشاء محاضرة في تبديع أبي، طب وأنا بصلي ها هقبل رأسه، سلم عليه وقبل رأسه، ولا تعارض. فهذا باب وهذا باب، ولو كان مشركا تحسن إليه، لكن تقول ليس بمشرك أو تدعو له أبدا، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. نعم.
ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد، فجاء رجل فسرقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق. انظر ماذا سرق، سرق رداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال يا رسول الله أنا لا أريد ردائي، يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه،
يعني رداء أنا رفعت الأمر إلى السلطان فرداء يقطع يده، يعني الرداء. فالرجل أراد أن يتنازل، أراد أن يتنازل، فماذا قال النبي؟ قال ها، يعني الرجل قال لا تقطع يده، وهو عليه صدق كما رق الحق للرجل الذي صدقت عهده. فقال النبي: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ قبل أن تأتيني به، نعم،
يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان ذلك لك، لكن إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيذها وتحرم فيها الشفاعة.
نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني أن يشفع في شيء محرم، مثل أن يشفع الإنسان معتد على أخيه. أعرف مثلا أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل، والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها، فذهب رجل ثان إلى شخص وقال: يا فلان، أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها، وهو يعلم أنها مخطوبة.
ولك حلاوة، الرجل ده صاحبك وهو خطب بنت لكذا، وأنا أريد البنت ديت، فاشكل لي المسألة ديت، ولك الحلاوة الكبيرة. هذا يكون شفاعة إيه؟ محرمة، ولو من غير حلاوة. هتقول لي لو مبتدع مثلا ممكن يفشكلها لو مبتدع ولا إيه؟ ها؟ ما هي، ما هو الرداء اللي هو ربع دينار اغلى من ربع دينار، ما هو الرداء قيمته ايه؟ في ربع دينار او ثلاثة دراهم او كذا، الرداء ثمنه كده. ايه نعم. طيب لو مبتدع، ها يعني لو الولد مبتدع، ها قول يا دكتور، ينصح ايه يعني؟ نعم، يعني يقول له دي مبتدع، يقول الرجل انت خطبت بنتك رجل مبتدع ده حزبي. قال يعني ايه حزبي؟ يعني ايه حزبي؟ يقول لي هذا يعني مبتدع من مشايخ ثورات او مع هؤلاء واقاموا احزابا وكذا وكذا، ما يجوز. فابعد، ابعد ابنتك عن هذا. فنصح فترك، فتقدم فخطب. طب لو الاب، لو الاب قال له طب بس البنت اتخطبت وخلاص، طب انا هو نظام عريسها ليه تاني؟ يقول له لا انا اجيب لك اخ يكون على السنه وما في مشكله. لو وعده بهذا ما في مشكله، لو وعده بهذا ما في مشكله، بس بشرط ان يكون الحامل له ماذا؟ القربة والتقرب الى الله، مش لانه يريد البنت فما شاء الله بقى عالم الجرح والتعديل وهو معترض على الجرح والتعديل، لكن هنا ما شاء الله صار من علماء الجرح والتعديل. ولا تأخذه فلا لومة لا. نعم. فممكن أن الإنسان نعم يمنع في الخطبة، لأنه خطبة واحد غير مجزي، ولو حتى عقد، ولو حتى عقد، فلا ينبغي أن يمكن هذه، لأنه سيفسدها، سيفسدها، ستحول بنت من بنت عامية إلى حزبية تحاربه غدا، تحاربه غدا. هي لا تركب النساء السيارة عشان يروحوا اللجان، وهي اللي هتعد الطعام لهم، وهي التي ستكون طبيبة تؤثر على نسائنا، أو مدرسة تفسد أبناءنا. المسألة ليست سهلة، ليست سهلة. نعم. فإن استطعت أن تفعل ذلك فافعل. نعم.
وهو يعلم أنها مخطوبة، فهنا لا يحل له أن يشفع، لأن هذه شفاعة في محرم، والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان، أنا أريد أن أشتري دخانا من فلان، وقد سمته بكذا وكذا، وأبى علي إلا بكذا وكذا أكثر مما سمته به، فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه علي بهذا السعر الرخيص. فهنا لا تجوز الشفاعة، لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان.
نعم. يعني يقول أنا اشتريت من هذا الرجل دخانا، لكن يقول بألف، اشفع لي اعترف بخمسمائة، ما يجوز. طبعا الباب ده واسع جدا. طب هتشفع أنت أيضا لواحد فتاة، أنت نريد أن ندخل مثلا كلية محرمة مثلا من الأعمال المحرمة بالنسبة للبنات، وأنت تعرف صاحب الجامعة مثلا، فيقول لك اشفع لي إني يقبل ابنتي وكذا وكذا، هذه تكون شفاعة في محرم كذلك، أو شفاعة في عمل محرم، إني شغل ابنتي، شغل ابنتي وهذا محرم، أي شيء يفضي محرم أو يفضي إلى محرم، محرم في نفسه أو يفضي إلى محرم، فلا يجوز الشفاعة فيه. نعم.
القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح، فهذه لا بأس بها ويكون للإنسان فيها أجر، مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيتا ويقول له هذا الثمن قليل، فيذهب السائم إلى شخص ثالث ويقول يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت لعله يبيعه علي، فيذهب ويشفع له، فهذا جائز بل هو مأجور على ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه رضي الله عنهم ويقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء أو ما أحب. فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة. ومثل ذلك أيضا لو وجب لك حق على شخص ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربما استخف بك في المستقبل وانتهك حرمتك، فهنا لا حرج أن تقول مثلا لبعض الناس اشفعوا له عندي حتى تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود. فالحاصل أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير، كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
نعم. يبقى القسم الأول شفاعة محرمة لا تجوز. طيب، والثاني أن يشفع في شيء محرم، أيضا هذا يلحق بالأول لأنه هذا أيضا ما يجوز، يترتب عليها وقوع في محرم. والثالث أن يشفع في شيء مباح. ويمكن، ألا يمكن أن نقول الشفاعة تجري عليها الأحكام الخمسة؟ فهناك الشفاعة الواجبة، وهناك الشفاعة المستحبة، وهناك الشفاعة المحرمة، وهناك الشفاعة المكروهة، وهناك الشفاعة المباحة. فالشفاعة في شيء واجب واجبة، والشفاعة في شيء مستحب مستحب، والشفاعة في شيء محرم محرمة، والشفاعة في شيء مكروه مكروهة، والشفاعة في شيء مباح مباح. فنقول الشفاعة تجري عليها الأحكام الخمسة. طيب، نكتفي بهذا القدر.